وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فهذه ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين حول فضل العشر وبعض من أحكامها. فقد رفع أخونا الشيخ أبو أنس محمد موسى نصر حفظه الله، وقد وكلته ليدرس بدلا مني في الدرس الماضي بسبب سفر طارئ لما بي، وكان الحج لا يصلح إلا به، وقد علمنا أهل العلم أن المصلحة الكبرى تقدم على المصلحة الصغرى، بل علمنا علماؤنا أن الجمع مقدم على الترجيح، فحاولت أن أجمع بين الخيرات فأحصل الخير لكم بكلمة أخينا الشيخ أبي أنس، مع أن أحقق الحج هذا العام وأنا ماشي غدا إن شاء الله تعالى للحج، فبقي هذا اليوم، فأحببت أن ألتمس الأجر والثواب والذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين، ولسيما في هذا اليوم وهذه الليلة الثانية من ليالي الحجة، فاليوم هو اليوم الأول من أيام الحجة. فأبدأ هذه الذكرى بقولي: يقول ربي جل في علاه في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فربنا جل في علاه خلق الزمان والمكان والإنسان واختار، فاختار من بين الناس الأنبياء، واختار من بين الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق المكان واختار، فاختار من بين الأمكنة مكة والمدينة وبيت المقدس، وفضل مكة على المدينة والمدينة على بيت المقدس، وخلق الأزمنة واختار. ومن بين الأزمنة التي اختارها ربنا عز وجل هذه العشر التي نحن فيها. ومن أراد أن يعرف فضل هذه العشر على وجه الإجمال قبل أن نخوض في التفصيل وأن نعرف شيئا من الأحكام، فعليه بما يسمى عند العلماء بالأشباه والنظائر، بمعنى أن فضل هذه العشر بالنسبة إلى فضل سائر الأزمنة كفضل محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى سائر الناس، وكفضل مكة بالنسبة إلى سائر البقاع. هذه العشر فضلها بالنسبة إلى غيرها من الأزمنة كفضل محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى غيره من البشر، وكفضل مكة بالنسبة إلى غيرها من الصقاع والبقاع. أما التفصيل فقد ورد لهذه العشر ذكر في كتاب ربنا، وذكر في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وخصها ديننا بأحكام خاصة. نحاول أن نجمل هذه الأحكام وأن نبين شيئا من هذه الفضائل في هذه الساعة المباركة إن شاء الله تعالى. أما كتاب ربنا فقد قال ربنا جل في علاه في سورة الحج: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام العشر بخلاف الأيام المعدودات فهي أيام التشريق. فالمعلومات، الأيام المعلومات في كتاب ربنا هي العشر من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق، وقد صح ذلك عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن جمع من التابعين، فقال بهذا القول ابن عباس وابن عمر وأبو موسى الأشعري، وقال به من التابعين مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك، وهو المشهور عن أحمد، وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحم الله تعالى الجميع. وكذا هذه الأيام مذكورة في قول ربنا عز وجل: والفجر وليال عشر. والفجر وليال عشر، وقد فسر نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال بسند حسنه ابن رجب، وحسنه ابن ناصر الدين الدمشقي، وأخرج هذا الإسناد النسائي في الكبرى وأحمد في المسند من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العشر عشر الأضحى، والوتر عرفة، والشفع يوم النحر. الوتر الشفع والوتر، الوتر والوتر يقال، والوتر هي لغة القرآن يقال فيها بفتح الواو وبكسر الواو. فالوتر هو عرفة، والشفع يوم النحر، وليال عشر هي العشر عشر الأضحى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث فقد وردت جملة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، بينت بعضها فضل هذه العشر، وبينت البعض الأخرى بعض الأحكام لهذه العشر. ونحاول إن شاء الله تعالى أن نأتي بما يخصنا، وكان ينبغي للمسلم قبل أن ينشغل بالعبادة والطاعة أن يكون على بصيرة وعلى نور من ربه عز وجل. فأخرج الإمام البخاري في كتاب العيدين وبوب على هذا الحديث فقال: باب الفضل، باب فضل العمل في أيام التشريق، باب فضل العمل في أيام التشريق. وأخرج بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ وفي رواية أن القائل كررها مرتين. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فقط في صورة واحدة يكون الجهاد خير من العمل الصالح في هذه العشر، وهو أن يخرج الرجل مجاهدا بنفسه وماله بفرسه، وأن يكون زاهدا في هذه الدنيا، فهذا الذي يملك فيقتل فيرجع دون النفس ودون المال، عقر جواده وأهريق دمه. وفي رواية عند الطبراني قال قائل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عقر جواده وأهريق دمه. هذا المراد في رواية البخاري: إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وكذلك عند الطبراني بإسناد جيد بسنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم من العمل فيهن عند الله، ولا أحب من العمل فيهن من أيام العشر. وفي هذه الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فإذا من وظائف هذه العشر أن نكثر من ذكر الله، أن نكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وسيأتي وظائف هذا اليوم مفصلة، لكن هنالك رواية عند البيهقي في الشعب وعنده أيضا في فضائل الأوقات فيها قوله إن صيام يوم في هذه العشر فيها، أي في هذه العشر، يعدل بصيام سنة، والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف. وهذه الزيادة مدارها على عبد الله بن وهب الدينوري وقد تركه الدارقطني فلم تثبت هذه الزيادة. وكذا هنالك رواية عن أبي هريرة عند الإمام الترمذي في الجامع فيها قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وفي هذا الإسناد مسعود بن واصل وهو لين، والنهاس بن قهم وهو ضعيف. ومنها هنا بعد أن ثبت لدينا أن مضاعفة العمل الصالح في هذه العشر بسبعمائة ضعف، وأن صوم يوم يعدل صوم سنة، وأن قيام ليلة يعدل قيام ليلة القدر، وأن ذلك كله لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدم الثبوت يجعلنا نتكلم في المسألة الأولى بعد بيان هذا الفضل من مسائل العشر من ذي الحجة، وهي أيهما أفضل، العمل الصالح في العشر الأواخر من رمضان أم العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ لو ثبتت زيادة التي عند الترمذي التي فيها النهاس بن قهم ومسعود بن واصل وهما ضعيفان، لو ثبتت الزيادة التي فيها أن قيام ليلة القدر تعدل قيام سنة، خلاص ما بقت أن قيام ليلة من ليالي العشر تعدل قيام ليلة القدر، لا فاضلنا، لقلنا حكمنا بأن العمل الصالح في العشر أحسن من العمل الصالح في العشر الأواخر. ولكن بسبب عدم ثبوت هذه الزيادة وقع خلاف بين أهل العلم في المفاضلة بين العمل الصالح في نهار العشر من أوائل ذي الحجة وبين العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان. والذي رآه المحققون واختاره الأئمة الربانيون ألحقنا الله وإياكم بهم في الصالحين وجمعنا وإياكم وإياهم في جنات النعيم، الذي اختاره هؤلاء إن العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في أيام العشر الأواخر من رمضان، وإن العمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة. العمل الصالح في نهار العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان، والعمل الصالح في ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من العمل الصالح في ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، مع ملاحظتي أن العمل الصالح في ليالي العشر من ذي الحجة وأن العمل الصالح في نهار العشر الأواخر من رمضان له فضل وأجر عظيم، إلا أن رمضان قد خصت هذه الأمة به على هذا الوجه، وبليلة القدر، وليلة القدر باقية إلى يوم الدين، خلافا للشيعة الشنيعة الذين يقولون إن ليلة القدر انتهت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر، فضل العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر، وفضل هذه الأيام في النهار التسبيح والتحميد والتكبير والصيام والعمرة لمن يسر الله عز وجل له ذلك. ولذا العشر الأواخر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من صام ليلة القدر، من قام ليلة القدر، وهذه العشر من صام يوم عرفة. فالفضل في هذه العشر في الصيام وفي يوم عرفة وهو يوم النهار، والفضل في العشر الأواخر في ليلة القدر وفي القيام. الفضل في العشر الأواخر من رمضان في القيام. المسألة الثانية: لو أن رجلا نذر أن يصوم أفضل يوم عند الله عز وجل، فأي يوم يجزئه؟ أفضل يوم عند الله عز وجل يوم عرفة، فيجب عليه أن يصوم يوم عرفة. لو أن رجلا نذر أن يصوم أفضل يوم من أيام السنة فيجب عليه أن يصوم يوم عرفة. ثم من رحمة الله بنا أن الله جل في علاه جعل ليلة القدر في الآخر، وجعل العمل الصالح من الصيام والقيام بين يدي ليلة القدر من باب ترويض النفس وتعويدها والأخذ بزمامها ولا تتفلت. ومن رحمة الله بنا أن أحب الأيام إلى الله عز وجل في هذه العشر يوم النحر، يوم العيد. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله، أحب الأيام إلى الله، أحب الأيام إلى الله يوم النحر ثم يوم القر. أحب يوم من أيام السنة يوم النحر، يوم العيد الأضحى العاشر من الحجة، ثم أيام الاستقرار، ثم يوم القر. ويوم القر هو أيام الاستقرار بمنى، أيام التشريق، اليوم الثاني والثالث والرابع من أيام العيد. فمن رحمة الله بنا أن جعل بين يوم النحر هذه الأيام، كما جعل بين يدي ليلة القدر 20 يوما، حتى يستطيع الإنسان أن يروض نفسه وأن يعودها على الخف. وها نحن من فضل الله علينا ومن يمنه وفضله وبركته أن يسر لنا هذا اللقاء لنتذاكر فضل العشر في اليوم الأول، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. مسألة ثالثة: هل تتضاعف السيئات في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ الأعمال الصالحة هي أحب الأعمال إلى الله في هذه العشر، وهي تفضل الجهاد في سبيل الله. هل السيئات كذلك؟ لم يثبت شيء في مضاعفة السيئات، لم يثبت شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مضاعفة السيئات. لكن صح عند أحمد في الورع من طريق عبد الملك بن عمير عن رجل من الصحابة، أو قال ابن عمير من التابعين، شك هذا الصحابي أو التابعي رأى في المنام أنه أتاه آتيان في عشر ذي الحجة، فقال له: ما من مسلم إلا ويغفر له في هذه العشر، كل يوم 5 مرات، إلا أصحاب الشاه يقولون مات، ما موته؟ يريد أصحاب الشطرنج، يلعبون بالشطرنج كش ومات، وهذه عبارته. فجاء في المنام آتيان لهذا الصحابي أو التابعي فأخبراه بأن الله عز وجل يغفر لكل أحد إلا كل يوم 5 مرات إلا لأصحاب الشاه أصحاب الشطرنج. وهذا الإسناد صحيح، ولكن لا يعتمد كما هو معلوم الشرعي على الرؤى في إثبات الأحكام، وإنما يستأنس بها. فالظاهر أن الآثام والمعاصي في هذه العشر تحجب الخيرات والبركات والمغفرة، أما أن تضاعف السيئات والخطيئات فهذا أمر غيبي لا يمكن أن يقول به قائل. ولذا قال ابن رجب في لطائف المعارف على إثر هذا الأثر، قال: إن كان اللعب بالشطرنج مانعا من المغفرة فما الظن بالإصرار على الكبائر المجمع عليها؟ فمن بقي مصرا على المعصية والكبائر مرتكبا لها فيخشى عليه ألا تناله ثواب هذه العشر. ولذا الأمر يا إخوة يحتاج لتوبة، يحتاج أن نتوب وأن نرجع إلى الله عز وجل. والتوبة لا تكون من ترك المحرمات فقط، وإنما تكون أيضا من ترك الواجبات، فترك الواجبات أعظم عند الله من فعل المحرمات. من كان قاطعا للرحم، من كان هاجرا للقرآن، من كان تاركا لطلب العلم، من كان غير آمر ولا ناهٍ عن منكر ولا ناصح للمسلمين، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. والتوبة من ترك هذه الواجبات أعظم وأحب إلى الله عز وجل من توبة تارك شرب الخمر وتارك آكل الربا وتوبة المغتاب والكذاب وهكذا. المسألة الرابعة من مسائل هذه العشر، وهذه المسألة أفصل قليلا فيها، صوم هذه العشر بالجملة وصوم عرفة خاصة. العاشر لا يصوم وهو العيد، وكذا أيام التشريق وهي أيام العيد، أيام منى أيام أكل وشرب. بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا المقداد ينادون في الناس فيؤذنون: أيام منى أيام أكل وشرب. فكما نعبد الله عز وجل بالصيام وترك الطعام، فإننا نعبد الله بالملاذ والشهوات. وفي رواية عند الدارقطني فيها ضعف: أيام منى أيام أكل وشرب وبعال، والمراد بالبعال الجماع، ولكن هذه الرواية فيها ضعف. صيام التسع ثبت عند أبي داود والنسائي وأحمد من طريق هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر، أول 2 في الشهر والخمس، 2 الأول و2 الثاني ثم الخمس، هذه 3 أيام كل شهر. الشاهد من الحديث قولها رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 ذي الحجة، فالتسع من ذي الحجة تصام. وأما ما ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشر، وكذلك في رواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام شيئا من العشر. فهذا يحمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر أو في مرض، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السنوات كان يصوم وبعض السنوات كان يفطر، فبعض أزواجه أخبرنا بصيامه والبعض الآخر أخبرنا بعدم ذلك. أو يقال إن المثبت مقدم على النافي، فالذي أثبت الصيام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه التسع مقدم على من نفى، وهي عائشة رضي الله تعالى عنها، والذي أخبرنا بصيامه بعض أزواجه، فعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بحدود علمها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. ورد في صيام يوم عرفة أحاديث خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ورد في فضل يوم عرفة أيضا أحاديث كثيرة جلها للحاج. أما ما ورد خاصة في صيام يوم عرفة فقد أخرج مسلم في كتاب الصيام بسنده إلى عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تصوم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى عمر غضب النبي صلى الله عليه وسلم قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل عمر رضي الله تعالى عنه يكرر هذا الكلام حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، أو قال لم يصم ولم يفطر. فقال كيف من يصوم يومين ويفطر يوما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويطيق ذلك أحد؟ فقال عمر فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك صوم داود عليه السلام. قال كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر. رمضان إلى رمضان، رمضان شهر وثلاثة من كل شهر، صيام رمضان ثلاثة من كل شهر صيام الدهر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نفسه، وهذا هو الشاهد، قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سئل ابن الجوزي رحمه الله ما بال صوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة وصوم عرفة يكفر ذنوب سنتين؟ فقال ابن الجوزي على البديهة رحمه الله يوم عاشوراء يوم موسوي، يوم الذي نجى الله فيه موسى، الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، ويوم عرفة يوم محمدي، فكل يوم يكفر على فضله، ففضل محمد صلى الله عليه وسلم خير من فضل موسى. ووقع خلاف بين أهل العلم هل الكفارات التي تكون من عرفة إلى عرفة ذنوب السنة الماضية واللاحقة تشمل الصغائر أم أنها أيضا تشمل الكبائر؟ أجمعت كلمة الشراح على أن المراد بالتكفير الصغائر أصالة، ولكن تأملوا معي، الوضوء للوضوء، والصلاة للصلاة، والجمعة للجمعة، ورمضان لرمضان، والعمرة للعمرة، وعرفة إلى عرفة، لو كانت الذنوب التي تكفر هي هي لما احتجنا لمكفرات أخرى. الذنوب التي تكفر من الصلاة للصلاة هي عينها، الذنوب التي تكفر من الجمعة إلى الجمعة هي عينها، الذنوب التي تكفر من العمرة إلى العمرة أو من رمضان إلى رمضان لما كان هنالك كبير فائدة. فابن القيم يقول رحمه الله: إن اجتمعت أسباب مكفرات الصغائر فكما أن الحديث يقوي بعض، يقوى ببعض الطرق بتعدد الطرق، فلعل تعدد أسباب غفران الصغائر ولا سيما إن لم تجد في طريقها في طريقها شيئا من الصغائر فلعلها باجتماعها أن تنال الكبائر. إن هذه لم تجد صغائر في الطريق وتعددت وكثرت وتضافرت واندفعت، فبعضها بهذا الاجتماع لعله ينال شيئا أو بعض الكبائر. عرفة في هذا العام يوم جمعة، هل يجوز للإنسان أن يصوم جمعة منفردا دون أن يصوم يومه قبله بيوم إن وافق عرفة؟ لا حرج في ذلك. أخرج الإمام مسلم في صحيحه برقم 1144 أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فالظاهر من هذا الحديث أنه لا يجزئ صيام الجمعة إلا بيوم قبله أو بعده، ولكن أخرج أيضا مسلم على إثر هذا الطريق عن أبي هريرة من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، قال: إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. فإذا جاء يوم الجمعة في 13 أو 14 أو 15 أو جاء يوم عرفة أو جاء يوم عاشوراء فهذا الصوم يوم يصومه أحدنا فلا حرج فيه. وأما قول الإمام مالك الموطأ: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به يقتدى نهى عن صوم يوم الجمعة، فقد تعقبه النووي في شرحه فقال: فهذا الذي قاله هو الذي رآه، وقد رأى غيره خلاف ما رأى هو، والسنة مقدمة على ما رأى هو وما رأى غيره. شاهد أننا لنا أن نصوم عرفة دون أن نصوم قبله شيء، دون أن نصوم قبله شيئا أو بعده شيئا، الحمد لله، إلا أن يوافق أو لا أن يصوم أن يوافق صوما يصومه أحدكم. من الأشياء التي ينبه عليها ولا سيما طلبة علم الحديث، ذاك الشيء الشائع بين الناس أن الحج إذا كان يوم عرفة فالحج تكون بسبعين حجة، وهذا ورد عند رزين عن طلحة بن عبد الله بن كريز وهو تابعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم عرفة، وافق يوم الجمعة وهو أفضل من سبعين حجة في غير يوم الجمعة. ولكن هذا مرسل وهذا ضعيف لم يثبت، لكن بلا شك أن الحج الذي تكون فيه عرفة يوم الجمعة يساوي العمرة التي تكون في رمضان. فإذا اجتمع فضل الزمان وفضل المكان واجتمعت الأسباب فهذا حسن. في يوم عرفة يباهي به ربنا عز وجل الملائكة، كما ثبت عند أحمد عن أبي هريرة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا. فالظاهر أن هذه المباهاة خاصة بمن جاء حاجا. وانظروا إليه الإنسان قبل عرفة أين يكون؟ في منى. ومنى منطقة حل أم حرام؟ منطقة حرم. وعرفة منطقة حل أم حرام؟ منطقة حل. فالإنسان يكون في منطقة الحرم فيخرج أشعث أغبر حاسر الرأس بملابس الإحرام منكسر القلب متذللا بين يدي الله إلى منطقة حله ويقول: يا رب ها قد خرجت من حرمك إلى حلك فافعل بي ما شئت. ثم يرجعه ربه جل في علاه إلى حرمه بعد أن يتجلى ربه جل في علاه على عباده ويغفر لهم. وقد أخرج مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة يقول عز وجل: ما أراد هؤلاء. فالله يباهي ويغفر ويعتق فيرجعهم سبحانه وتعالى في شرعه من حله فيعيدهم إلى حرمه، وعودهم إلى حرمه إشارة إلى قبولهم والمباهاة بهم والغفران وغفران ذنوبه. فأسأل الله عز وجل ألا نحرم من ذلك. ثبت عند الترمذي وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن، وجده هو الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيحسن بالعبد يوم عرفة أن يصوم أن يتذلل إلى الله عز وجل وأن يكثر من هذا الدعاء، سواء كان حاجا أم لم يكن حاجا، سواء كان بحج أو لم يكن بحج، فيكثر من هذا الذكر. أما ما يعرف بالتعريف فهذا بدعة، وحصل قديما وعرف عن بعض التابعين الشاميين، عرف عن مكحول الشام. كان الناس في عرفة وهم في دمشق يلبسون ملابس الإحرام يوم عرفة ويذهبون للمسجد ويقفون كما يقف الحجيج ويدعون ويذكرون حتى تغرب الشمس ثم ينزعون ثيابهم. فهذه بدعة ماتت ولله الحمد، وإن وقعت قديما وانفرد بها بعض التابعين. وهذا يعلمنا أصلا مهما ينبغي لطالب العلم أن يحكمه، وهي أن البدعة إن وقعت فلتة من قول أو فعل لعالم فلا يحكم عليه بأنه مبتدع، والحكم على العالم أو طالب العلم أو المسلم بأنه مبتدع إن كانت أصوله توافق أصول أهل البدع، أو إن كثرت مسائله وفروعه كثرة تنبئ على فساد في الأصل. أما إن وقعت بدعة فلتة من عالم أو فاضل فلا يتبع في هذا الخطأ وفي هذه البدعة ولا كرامة، ولكن لا يقال عنه إنه مبتدع، فالحكم عليه بأصوله لا بالفلتة التي خرجت منه، عفى الله عن الجن. وقع خلاف بين أهل العلم في حكم صيام عرفة للحج، وأرجح الأقوال وأقواها وأظهرها إن صيام عرفة للحاج حرام، لما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. متى يبدأ العيد للحاج؟ يوم عرفة. ومتى عيد غير الحاج؟ يوم النحر. ما حكم صيام العيد؟ حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عيدنا أهل الإسلام. هل يوجد عيد للحجيج؟ هل يوجد عيد؟ نعم. هل يجوز أن يقول الحاج لأخيه الحاج: تقبل الله منا ومنك؟ نعم. ومن قال إن ذلك بدعة فهذا الحديث حجة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. وقد وقع خلاف كما في حديث ابن عباس عند الإمام البخاري في صحيحه، شك الناس لما حج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صائما، فسمعت أم الفضل بنت الحارث خلاف الناس، منهم من يقول النبي صلى الله عليه وسلم صائم ومنهم من يقول هو مفطر، فكانت امرأة حصيفة فقيهة ذات رأي، فأخذت كوب ماء بارد وفي رواية شيب بلبن، مزجته بلبن وأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الفقه. لما سمعت الخلاف سكبت ماء باردا وخلطته بلبن وأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم فشرب منه صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لم يكن صائما، وإنما كان مفطرا. ثم المسألة الخامسة، يستحب في هذه العشر كما سمعتم من أحاديث عند الطبراني وكما سمعتم قول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام المعلومات. فقلنا المعلومات أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق. ويذكر اسم الله في أيام معدودات، في أيام المعلومات، فالمعلومات هي العشر. وقد سمعتم حديث الطبراني وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والتهليل. فيسن في هذه العشر أن يكثر العبد من هذه الأشياء من الذكر. وقد أخرج الإمام البخاري، بل علق، لا أقول أخرج، علق الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال: كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يخرجان في أيام العشر إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ومن الوظائف، بل من أجل وظائف العشر هذه، أن يعتمر الإنسان، بل هذا هو واجب الوقت ولسيما في حق الحاج، أن يعتمر ويدخل العمرة بعد الفراغ منها حجا. فمن لم ييسر له إلا العمرة فلا حرج ولا نهي على أرجح الأقوال. وقد أخرج الإمام ابن جرير في التفسير والطحاوي في شرح معاني الأثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لئن أعتمروا في العشر من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين. لأن أعتمر في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين. وما قوله وما أراده؟ وما أراد بالعشرين؟ أراد بالعشرين العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من محرم. أراد بقوله العشرين العشر الأوائل من ذي العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من المحرم. يبقى في حكم غير الحاج حكم أخذ الشعر والظفر في هذه العشر. ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: إذا دخل العشر وعنده أضحية، أي يريد أن يضحي، فلا يأخذن شيئا من شعره ولا يقلمن ظفورا. وقع خلاف بين أهل العلم، هل هذا الوجوب أم هذا على الكراهة، هل هذا الحرمة أم أنه على الكراهة. وقد قال بالحرمة جمع من العلماء منهم أحمد وإسحاق. وظهر الحديث ظهر النهي الأصل فيه أنه بالحرمة. فمن أراد أن يضحي ودخل العشر، وفي رواية إذا هل هلال ذي العشر، فمتى تدخل العشر؟ متى؟ من الليل، يعني من مغرب أمس، من مغرب أمس، لأن الليل سابق النهار. فلا يأخذ الرجل شيئا كما في الحديث من شعره، سواء كان شعر الرأس أم شعر العبط أو شعر العانة. وفي رواية التي صدر بها مسلم الباب قال: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. وفي رواية: ولا يقلمن ظفره، لا يقلم ظفرا، لا يأخذ شيئا من بشرته. كيف لا يأخذ شيئا من بشرته؟ لو كان له جلد مسلوخ لا ينزعه، لا ينزع جلده عن يد أو عن جرح أو عن قدم، ما يأخذ، لا يمسن شيئا من بشره. والظاهر النهي تحريم، والله تعالى أعلم. هذا في حق من؟ في حق من أراد أن يضحي. ما هو حكم سائر أفراد أسرته؟ نستصحب الأصل. وما هو الأصل؟ أن لا حرج عليهم في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل من أراد أن يضحي فنهاه عن هذه الأشياء، فمن عداه لا يشمله النفس. من عدا المريد الأضحية لا يشمله النفس. لو أن جملة مجموعة من الإخوة أهل بيت يعيشون في بيت واحد يأكلون ويشربون، وفي الحديث على كل أهل بيت أضحية، اشتركوا في الأضحية، من الذي لا يأخذ شعره؟ من؟ المشتركين هو المشتركون. لو أن رجلا وامرأته اشتركا في أضحية، من الذي لا يأخذ من شعره؟ الرجل والمرأة. لو أن المرأة قالت لزوجها: أنا أريد أضحي من مالي، أنت يا أبا فلان كل سنة تضحي، أنا الآن أريد أضحي، من الذي لا يأخذ الآن؟ زوجة، الزوجة هي التي لا تأخذ من شعرها. لو أن رجلا أخذ من شعره أو من ظفره من شواربه، وإحنا ما قلنا لحيته، باب أولى هذا تحصيل حاصل. أفضل يوم وحب يوم من الله بأيام السنة يوم العيد. وللأسف بدل من أن يهنأ الناس يوم العيد فيستشعروا رحمة الله وأنهم قد خرجوا من هذه العشر الطاعات يبدأون بالمعاصي، والمعصية تبدأ بحلق اللحية، يبدأ رجل وهو غمض عينيه يحلق لحيته ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلق اللحية حرام قطعا، وحرمتها في العشر مؤكدة أكثر، يعني الأصل في حلق اللحية حرام لكن من حلقها في العشر فالحرمة آكد، كما ذكرت لكم من أكل لحم خنزير وقد سرقه فالحرمة مرتين، أو لم يذكى الخنزير الحرمة ثلاث مرات، كذلك من حلق لحيته في هذه العشر فقد وقع في أصل النهي ووقع في أخذ الشعر في هذه العشر. فأقول لو أن رجل أخذ من شعره حلق لحيته أو قص شاربه أو قص شعره أو حلق عانته أو نتف إبطه، هل هذا يمنعه من الأضحية؟ لا، هذا لا يمنعه من الأضحية، ولكنه آثم بفعله هذا. لو أن رجلا كان فقيرا أغناه الله يوم العيد أو جاءته ذبيحة يوم العيد ولم يكن قد أمسك عن الشعر والظفر، ماذا يفعل؟ يضحي. لو جاءه قبل العيد بيوم أو يومين هذه الأضحية ماذا يفعل؟ مجرد ما نوى أن يضحي يمسك، مجرد ما عزم على الأضحية أمسك. سنة ترك الظفر والشعر سنة قصر فيها الناس قديما، فقد أخرج مسلم بسنده إلى عمرو بن مسلم ابن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى، والمراد بالحمام الحمام العام الذي يغتسل فيه الناس يتنظف فيه الناس. يقول عمرو بن مسلم الليثي كنا في الحمام قبيل الأضحى فاطلى فيه ناس، طلى يعني يزيلون شعر العانة بمواد تشبه المواد التي تستعملها النساء هذه الأيام، شيء يسمون نورة شبة، مواد معينة توضع على الشعر فتنزع الشعر. فيقول عمرو بن مسلم الليثي كنا قبيل الأضحى في الحمام فاطلى فيه ناس، فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب، مسيب أو المسيب، إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه. فيقول عمرو بن مسلم فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد ترك أو نسي، حدثتني أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر نحو من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح. لو الإنسان أراد أن يذبح الأضحية في اليوم الثالث أو الرابع من أيام العيد متى يأخذ؟ لما يذبح، إن ذبح في الأول أخذ، في الثاني يبقى ماسك وهكذا. هذه بعض أحكام هذا اليوم وبعض فضائل هذا اليوم أحببت أن أتذاكر وإخواني بها. أسأل الله رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد. وأخيرا أقول كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونعود بدرسنا في شرح صحيح مسلم إن شاء الله تعالى الخميس الثاني من شهر محرم، الخميس الثاني من شهر محرم والله تعالى أعلم. هل الأضحية أول أيام العيد أفضل أم باقي أيام العيد؟ الأضحية تشرع في كل هذه الأيام، والتفصيل هو الصواب. إذا احتاج الفقراء اليوم اللحم اليوم الثاني فلا حرج، إذا كان في الناس فقر واحتاجوا من البداية فأن نقدم فنعطي الناس لا حرج. هل في كراهة في صيام في سفر يوم الجمعة؟ لا كراهة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قلتم إن المثبت مقدم على النافي، لكن في مسألة لا يتنزل هذا، لأن من أخبرت أنه لم يصم في هذه العشر أثبتت حكما أنه لم يصم، هي قالت ما صام في حدود علمها، وذاك قال وبعض أزواجه قال صام، وهذا جواب ضمن أجوبة متعددة، والله تعالى أعلم. يوم صومكم يوم نحركم لم يثبت، وهو حديث لا أصل له. الأضحية تجزئ عن البيت عن الرجل وعن أهل بيته، ولكن من أراد أن يضحي هو الذي يمسك، فلو قال هذه الأضحية عني وعن أهل بيتي وكانت الأضحية قال أو لم يقل هي تجزئ عنه وعن أهل بيته، ولذا قال أو لم يقل هو الذي يمسك، والله تعالى أعلم. امرأة مات زوجها وهي محرمة في الحج ومعها ابنها وزوجها في البلد التي تعيش فيه، كيف تكون عدتها؟ عدتها منذ أن بلغها الخبر، فالعدة لا تقضى لأنها واجب محصور بين وقتين، فإن فات فلا يجب بالأمر الأول على أرجح الأقوال. والشرع الذي أشغلها، فربنا قال أتم الحج والعمرة لله، تتم حجها والذنب والإثم مرفوع عنها، ثم بعد أن ترجع تبقى في عدتها. رجل له أخ شقيق يعمل في البنك، بنك ربوي، ما حكم الضيافة؟ كلما توسعت معه في المأكل والمشرب وجب عظم عليك حق الله تجاهه، عظم عليك حق الله تجاهه بالأمر والنهي. أما الحلال والحرام فهو في حقه حرام وفي حقك حلال. وبهذا سمعت شيخنا يفتي رحمه الله إلا أن توسعت معه تلك التوسعة فلم تأمر ولم تنهى فغررت به، فلم تشعره أن أكله هو حرام. وقد ثبت في البخاري أن الناس كانوا يتصدقون على بريرة، وكانت أمة فقيرة، وكانت بريرة رضي الله تعالى عنها تهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو لها هدية، هو عليها صدقة ولنا هدية. لذا يقولون الحرمة لا تتعلق بذمتين، فذمة أخيك في كسبه للمال بطريقة حرام، وأن ضيفك فأنت حتى لا تغرر به لا تتوسع معه، أشعره طريقة العملية أنك متحرج متأثم فكيف هو. ما معنى قولهم العادة محكمة؟ وهل ضبطها بالفتحة بالكسر؟ لا، محكمة عند العلماء، العادة محكمة أي العادة المعروف عرفا، المعروف في عادات الناس كالمشروط شرطا. فأنا لما اشتغلت عندك أو بعتك أو اشتريت منك هنالك عرف وعادة بين الناس في مثل هذا البيع، في مثل هذا العمل، فهي تحكمني وتحكمك ضمنا، لأني لو لم أقبل هذه العادة لنصصت على خلافها، أو أنك إن لم تقبل نصصت على خلافها، فسكوتك وسكوتي فيه إشارة إلى أن هذه العادة العامة الدارجة هي الحاكمة لي ولك. وشرط العادة محكمة أن لا تخالف نصا. يعني أنا مثلا اشتريت سيارة من رجل، السيارة كم مع حسبير ولا لسه مع حسبير؟ العادة مع حسبير، فقدت السيارة ما وجدت سبير، لي شرعا أرجع لك السبير ولا ما ليس لي شرعا؟ أقول لك بدي سبير، قل لي أنا ما بعتك السبير، لا العادة محكمة، الناس بتبيع السيارات بالسبير. طيب البسكليت يشترط يكون معه منفاخ ولا يشترط؟ طيب لو طلبت المنفاخ ليس لي، العادة محكمة صحيح. الإسمنت تنزيل على مين؟ على البائع ولا على المشتري؟ العادة محكمة. فقد يسألني واحد في ليبيا أقول له على البائع لأنه العادة هناك، ويسألني واحد في الأردن أقول له على المشتري لأنه العادة هنا على المشتري. العادة هناك محكمة والعادة هنا محكمة، لكن لو كانت العادة على البائع فأنا قلت شوف أنا البائع قال لي لا التحميل مش علي عليك، أصبح الآن إيش هذا؟ شرط، والشرط مقدم على العرف. فمن أين جاءت قوة العادة محكمة؟ من العرف الجاري، العرف العام. فإذا نص على خلاف العادة فالشرط مقدم على العادة. ذكرت في الدرس السابق معنى قول العلماء لا قياس في العبادات، واستشكل علي الكلام فأرجو إيضاحها لشدة الحاجة إليها. أنا أقول يا إخواني القياس في العبادات لا تثبت العبادة والطاعة في القياس، لأن العقول إن أوتي ذكاء ونباهة وفهما فإنها تعرف أن الله حق، لكن ليس بإمكان العقل استقلالا أن يعرف ماذا يحب الرب. لا يمكن لعقول البشر لو اجتمعت في عقل رجل واحد، لو اجتمع جميع عقلاء الدنيا منذ أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا يمكن أن يعرفوا من عقولهم إن الله يحب خمس صلوات بشروط استقبال القبلة والطهارة وإلى آخره وطريقة الصلاة. يمكن يعرفوا هذا؟ لا يمكن. ولذا الناس بحاجة إلى النبوة. فأصل العبادات لا تثبت بالقياس، لكن العقل إن فهم معنى فألحق شيئا بشيء وهذا واقع وهذا واقع فهذا أمر مقبول. فالعبادات لا تثبت أصولها بقياس، لكن يلحق الشبيه بالشبيه في ما قلناه في إيش؟ في سجود السهو مثلا. ليس كل صورة ممكنة لسجود السهو منقولة، لكن ممكن نستقرئ جميع الحالات ونخرج بضوابط فنلحق كل صورة بضابطها. فهذا لو سميناه قياسا فليس في هذا مندوحة ولا مشاحة في الاصطلاح، والله تعالى أعلم. رجل نوى أن يضحي هل يأثم بأخذ الشعر؟ قلنا يأثم، يعني الأخ ما أدري أين كان. هل يجوز للمضحي نزع الشوكة وإخراج القيح؟ إن احتاج المضحي لأن يعمل عملية جراحية فله ذلك. إن احتاج المضحي أن ينزع شيء من بدنه قطع زائدة أو مشابه ويهلك إن لم يفعل فيحرم عليه لا يتطبب. عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، هذه ضرورة لها حكمها. ما حكم من يذبح الأضحية نيابة عن المضحي؟ لو أنا جزار ولا أريد أن أضحي لكن نوبني غيري أن أذبح عنه، هل أمسك؟ لا لا أمسك، أنا الذي أريد أن أذبح. إذا أراد أحدكم أن يضحي تقول أضحي عنه، فصاحب الأضحية هو الذي يمسك، صاحب الأضحية هو الذي يمسك. ما حكم وضع اللولب؟ اللولب فيه كشف عورة مغلظة ولو كانت على امرأة. الأصل أن يضيق هذا ولا نتوسع فيه، ونتوسع مع المرأة في وسائل منع الحمل بمقدار الضرر الذي يلحقها. فلو أن الأطباء قرروا فيما بين أيديهم من أسباب أن المرأة لو حملت هلكت نفقت ماتت، فيجوز أن تعمل ما يسمى بتسكير المواسير، والله تعالى أعلم. ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟ حسب البلد، حسب طريقة الذبح، هذا لا يحتاج إلى علم شرعي، يحتاج إلى معرفة بحال الذبيحة التي نسأل عنها. والناس يتوسعون للأسف ولا سيما بلاد الغرب، لا يعرفون الذبح نهر الدم، وجلهم يقتلون بالصعق. ولذا الذي أراه ألا نأكل ولا نجر على التحريم. متى خروج المهدي؟ علم ذلك عند ربي في كتاب. أخرج أبو نعيم عن سفيان الثوري قال لو مر المهدي من باب بيتك فلا تبايعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبايع عنوة بين الركن والمرأة. سفيان يقول لو مر المهدي من باب بيتك فلا تبايعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال عن المهدي يبايع عنوة. إيش عنوة؟ القوة، إجبار. بين الركن والمقام، إيش بين الركن والمقام؟ مقام إبراهيم والركن اليماني. ما الذي بينه؟ حجر الأسود، يبايع عند الحجر الأسود. فكل من يقول عن نفسه مهدي هو كذاب بهذا الحديث، بل هو دجال، وإن بين يدي الدجال دجالين كثر. فلا بد أن نسمع، لا بد أن نسمع بمن يدعي المهدوية، وقد ادعاها قديما وحديثا عدد كبير من الناس. هل حديث أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه حديث أم أثر؟ حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم من ملك أضحية ولم يضحي عند جماهير المحدثين آثم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل كل بيت أضحية، والله تعالى أعلم. هذا أخ يقول عندي أخت بالرضاعة، هل أخواتها الأصغر منها محرمين علي أم الأكبر منهن أم كلاهما؟ وهل أيضا محرمين على إخواني؟ وهل يجوز أن أصافح أخواتها؟ سؤالك يا أخي الفاضل بارك الله فيك ناقص، سؤالك ناقص. هل أنت رضعت من أمها أم هي رضعت من أمك؟ فإذا أنت رضعت من أمها فجميع أخواتها محرمات عليك، يجوز لك أن تسافر معهن وأن تجالسهن وأن تصافحهن إلى آخره. وجميع إخوانك بالنسبة إليهن أجانب، وأخواتك بالنسبة إلى إخوانك من الرضاعة أجانب. يجوز لأختك أن تتزوج أي واحد من إخوانك بالرضاعة، ويجوز لأخيك أن يتزوج أي بنت من أخواتك بالرضاعة، إذا كنت أنت رضعت من إيش؟ من أمها. أما إن هي رضعت من أمك فهي محرمة عليك وعلى جميع إخوانك، فالذي يرضع من امرأة يدخل في العائلة، فحدد لي أحدد لك. قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، ما معنى الآية؟ هذه الآية تدلل على أن كل كافر ظالم، وليس كل ظالم كافر. الكافر قطعا ظلم نفسه، ولكن ليس كل من ظلم نفسه بمعصية أو ذنب أو قصر في واجب هو كافر. كل من كفر بالله رب العالمين ظلم نفسه، أما ليس كل من ظلم نفسه كفر بالله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، ونعود لدرسنا إن شاء الله الخميس الثاني من شهر محرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.